قانون النزول وصور الانتكاس. إذا كان أصل الوجود هو محض الخير باعتباره محض الوجود، وكانت مراتب الوجود متشابهة بحسب السنخية، فإن من المنطقي أن يعد الخير ساريا في جميع المراتب. لكن على هذا يرد تساؤلان: أولا، لماذا اقتضت سلسلة النزول وجود الشرور والأعدام والكفر والشيطنة؟ وثانيا، لماذا لم تخضع هذه الشرور إلى نسق تسلسل مراتب الوجود بمقتضى منطق السنخية كما سنرى؟ لقد اعتبر أرسطو وأتباعه أن الشر أمر عدمي نسبة إلى الوجود والكمال، حيث في حد ذاته لا وجود له إلا بالعرض، فهو إما عدم محض أو أمر يؤدي إلى عدم. فمثلاً، إن الموت والفقر والجهل البسيط وأمثالها هي عدميات محضة، لكن البرد المفسد للثمار والأخلاق الذميمة والأفعال القبيحة لا تعد شراً، بل هي كمالات لأمور جسمية ونفسية، رغم أنها من حيث تأديتها إلى العدم تدرج في لائحة الشر. والقاعدة العامة للحكماء تقر المقولة التالية: كلما هو الشر بالذات فهو من أفراد العدم لا محالة. فالشر الذاتي يساوق العدم، والخير يساوق الوجود، وكل ما هو خير وشر فهو نسبي، حيث يلتبس به الوجود والعدم. ولو نظرنا إلى مراتب الموجودات وكيف تتنزل من الأكمل فالأكمل، وأرجعنا الكمال إلى ذات الوجود، فإن عدم الكمال يصبح معبراً عن ضعف الوجود، وبالتالي فإن الشر لما كان أمراً عدمياً فإنه يعني نقصاً في الوجود، إذ لا وجود للعدم المطلق، وكل شر هو وجود، لكنه وجود ضعيف. بهذا يتفاوت الشر في سلسلة الوجودات بحسب المراتب، وكل مرتبة تالية تكون أضعف من المرتبة التي قبلها، فتصبح فاقدة لشيء من كمال، ومن ثم تكون شراً قياساً بما قبلها، وإن كانت في حد ذاتها تمثل نوعاً خاصاً من الكمال والخير مهما كان ضعيفاً. وينطبق هذا الأمر على القضايا الأخلاقية، إذ تصبح جميع الأخلاق الذميمة شراً وعدماً بالقياس بما فوقها من القوى الشريفة العالية الكمال، لكنها بالنسبة إلى مرتبتها الخاصة وما دونها تعد من الخيرات الوجودية. وكذا الأمر مع الآلام والغموم والهموم، فهي بنظر أغلب الفلاسفة تعد وجودات خيرية باعتبارها إدراكات تصدر عن علل فاعلة كاملة، أما شرورها فيعود إلى متعلقاتها من الأعدام والفقدان أو المفسدات والمؤلمات، وهي بالتالي تمثل شروراً بالعرض. ومن المعلوم إن مراتب الكمال تبدأ من أشرف الموجودات، وهو المبدأ الحق، ثم العقول العالية، ثم الجواهر المجردة كالنفوس الفلكية، ثم الصور المنطبعة السماوية، فالطبيعة العنصرية فالجسمية، إلى أن تنتهي بالوجود الذي لا أخس ولا أنقص منه، وهو الهيولة الأولى، حيث عندها تنقطع السلسلة النزولية. وبحسب هذه المراتب ندرك أن المواد والأجسام هي أبلغ حالات الشر وصوره في عالم الوجود. وتأكيداً لذلك، فإن إفلاطون عد المادة المحسوسة ذات وجود سلبي لانعدام الكمالات الإلهية فيها، واعتبرها مصدر النقص وسبب الشرور. وكذلك أن صدر المتألهين اعتبر أن كل ما هو أكثر براءة من المادة فهو أقل شراً ووبالاً. هكذا يمكن القول إن الشر هو من ضرورات تنزلات الوجود. ولدى صدر المتألهين فإنه من وجه يمكن اعتبار الشر عائداً إلى المظاهر والمجالي، وإن كان مسلوباً عنها من وجه آخر تبعاً لقسمة الأشياء إلى الوجود والماهية أو الجعل والأعيان الثابتة التي لها الخصائص الثابتة على ما هي عليه من غير تبدل ولا تحويل، وهي منشأ النقائص والذمائم والشرور والآفات. وبهذا تكون وقاية للحق من نسبة النقص إليه، وعدت من حيث إمكانها الفاشي في كل الموجودات المعلولة عبارة عن شرك خفي أخفى من كل شرك، وهي منبع كل شرك وكفر، ومبدأ كل شر وآفة. وقد وصفها صدر المتألهين بكفر الروح مقارنة بمراتب أخرى للكفر، مثل كفر القالب والنفس والقلب. وتبعاً لمنطق السنخية، فإنه لا فصل بين الوجود والماهية أو العدم، ولا بين الخير والشر، وكذا الإيمان والكفر، والطهارة والنجاسة والحسن والقبح إلى آخره، وفقاً لاعتباري تنزلات الوجود وعلاقة هذا الأخير بالماهية. فمن حيث الاعتبار الأول أن كل وجود متنزل يستبطن عدما، كما يستبطن كل خير شرا، وكذا كل إيمان كفرا، وكل طهارة نجاسة، وكل حسن قبحا. وإنه بحسب هذا الاعتبار هناك تناسب عكسي بين الضدين، فكلما اشتد أحدهما ضعف الآخر، والعكس بالعكس. أما من حيث الاعتبار الآخر فهو أن الشيء الواحد يحمل ذلك الازدواج من الضدين، الوجود والماهية، فمن حيث وجوده يتصف الشيء بالخير أو الإيمان أو الطهارة إلى آخره، أما من حيث ماهيته فإنه يتصف بأضداد تلك الصفات. وهذا الاعتبار هو الذي مال إليه صدر المتألهين، حيث رد الشر وما على شاكلته إلى الماهية، أما ما يلابس هذه الماهية من الخير فقد اعتبره عائدا إلى نور الوجود الفائض عليها. فالشيء الواحد شر من حيث ماهيته وخير من حيث وجوده، وكذا لو قسنا ذلك بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة كما فعل هذا العارف في مثاله عن الكلب والكافر الجامعين للضدين الطهارة والنجاسة، فاعتبر أن الماهيات ما شمت رائحة الوجود، فعين الكلب نجس ووجوده المفاض عليه طاهر، والكافر نجس العين من حيث ماهيته وعينه الثابت لا من حيث وجوده، لأنه الطاهر الأصل كنور الشمس الواقع على القاذورات والأرواث، فإنه لا يخرج عن نورياته وضيائه وصفاته لوقوعه عليها، ولا يتصف بصفاتها من الرائحة الكريهة والكدورة الشديدة. وهذا هو المعنى العرفاني الخلقي لوحدة الوجود كما تحدثنا عنه من قبل، إذ يعزو للماهية دورها الانفعالي الذي يتمظهر بمظهر الوجود، ويشير العرفاء إلى ذلك بقول الحق تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الأمر الذي يفسر قول البسطاني: طاعتك لي يا رب أعظم من طاعتي لك، وقوله أيضا: بطشي أشد من بطشه بي. لكن من حيث أن ذات المبدأ الحق عين جميع الماهيات، فإن هذه الذات تصبح حاملة لخلط من الأعيان الموصوفة بتلك الصفات المتضادة، وحيث أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان كما أشار إليه ذلك العارف في شرح وصول الكافي، لذا لا موضع للتعليل والاستفهام بأداة لماذا، فكل ما يظهر في عالمنا السفلي هو نتاج المشاكلة مع العالم العلوي الإلهي، وكل شيء يتجلى في العالم الأول يكون على نفس صورة ما في الذات، وبالتالي لا يمكن أن تعطى الأشياء بأكثر مما تستحق، أو أنها لا تكسب شيئا أكثر من إفاضة الوجود عليها باعتبارها حقائق غير مجعولة، حيث ألبسها الحق هذه الحلية وخلع عليها من ثوبه وأنارها بنوره. هكذا نخلص إلى أن تفسير حالات الشر استنادا إلى نقص رتب الوجود وضعفه لا ينفي ربطها من حيث الأصل بذات العلة الواجبة المتمثلة بمبدأ الوجود الحق، إذ لا يظهر شيء إلا على شاكلة هذا المبدأ تبعا لمنطق السنخية. كذلك فإن تفسير تلك الحالات لا ينفي ربطها بالماهيات المستهلكة في عين الجمع، فبحسب اعتبار ذواتها مقيدة تكون منشأ الأحكام الكثيرة والذمائم والنقائص والشرور. قلنا إن للشر صور مختلفة وكثيرة، مثل النقائص الطبيعية والقبائح الأخلاقية والمعاصي الدينية، وحيث أن الشر من مقتضيات تنزلات الوجود السفلية أو كونه من مقتضيات الأعيان الثابتة غير المجعولة، فقد أثار ذلك مشكلة بشأن التوفيق مع النص الديني ودور كل من الإرادتين الإلهية والتكوينية والتشريعية، إذ كيف يمكن التوفيق بين صور الشر المذكورة وبين ما عليه الإرادة التكوينية، خصوصا فيما يتعلق بتلك التي لها قيم ومعايير دينية كالكفر والعصيان، فالفلاسفة يقررون بحتمية ما عليه الإرادة التكوينية للمبدأ الحق، وبالتالي كان لا بد من الوجود الناقص أو الشر المتضمن للمعاصي والأخلاق السيئة، مع الاعتراف بأن الحق لا يرضى بهذه القيم التي أوجدها عبر تلك الإرادة، فهو وإن أراد هذه القيم لكنه غير راض عنها استسلاما كما يبدو لقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقد مثل الفلاسفة على ذلك بأن من لسعت الحية إصبعه فإنه يختار قطعها لأجل السلامة، وهو بالتالي يريد القطع ولا يرضى به. وانسجاما مع الموقف الفلسفي قام صدر المتألهين بتصحيح ذلك المفهوم، فاعتبر المبدأ الحق يريد كل شيء ويرضى به من دون تفريق، لكنه اضطر لأجل هذا أن يؤول النص القرآني الآن في الذكر، معتبرا معناه أن الكفر وغيره من القبائح غير مرضية عند الحق بأنفسها وبما هي شرور، لكنها مرضية لديه بالتبعية والاجترار. كذلك اتساقا مع مذهبه، فإنه لم يتقبل رأي البعض القائل بأن الإرادة زائدة على الذات، وهو أن الله يعلم كل شيء لكنه لا يريد كل شيء، فعلمه الذي هو عين ذاته غير إرادته. ومن الطبيعي أن يكون هذا الرأي غير مقبول عند فيلسوفنا لمنافاته للكثير من الاعتبارات الفلسفية وعلى رأسها منطق السنخية. مع هذا، فالإشكال الذي يرد على موقف صدر المتألهين هو أنه رأى في ماهية الكفر والشرور من حيث أنفسها غير مرضية عند المبدأ الحق، مع أن الأصح أن يقال بأن الماهية مهما كانت فهي من سنخ الوجود، وهي عين الحق من حيث الجمع، فكيف لا يرضى بشيء له تحقق في ذاته من الصور والمظاهر والأعيان الإلهية الثابتة؟ بل ما معنى هذا الرضا إذا كانت الأمور جارية تبعاً لما عليه الحال من الحتمية الوجودية؟ كذلك تعرض هذا الموقف إلى نقد من قبل بعض الفلاسفة التابعين، فقد اعترض ملا هادي السبزواري على ما سبق، واعتبر أن علم الحق وإرادته لا يتعلقان بالشرور بما هي شرور بالحمل الشائع لكونها أعداماً، وهو لا ينافي تعلقهما بهما بما هي شرور بالحمل الأولي الذاتي. كما أن الطبطبائي رغم موافقته لصدر المتألهين إلا أنه اعتبر الآية الآنفة الذكر لها دلالة على الرضا التشريعي للتكويني، مما يعني أن الإرادة والرضا يجتمعان لديه في أمر واحد تكويني مثلما يجتمعان في الأمر التشريعي. على أن لصدر المتألهين موقفا آخر يختلف عما سبق، فقد اعتبر الخير من الوجودات الذاتية للمبدأ الحق، لهذا كان مرضياً عنده بخلاف الشر، حيث أنه عرضي عدمي لا يرضى به الحق، مؤيداً كلامه بالآية المشار إليها ذاتها، فالشر بحسب هذه الرؤية يدخل في العالم بالقصد الثاني على التبع لا الأول، بخلاف الخير الذي هو قصد فعله الأول، وما بالذات أسبق مما بالغير، فالخير من ذات الحق والشر من فعله. وقد استعان فيلسوفنا العارف ببعض النصوص القرآنية فاعتبرها تلوح إلى المعنى السابق، مثل قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، وبذلك أنكر أن يكون تحليله العرفاني يفضي إلى إسناد الشرور والقبائح إلى المبدأ الحق، حيث الشرور ما هي إلا نتاج لوازم الوجود والإيجاد، مع أن هذا الاعتبار لا ينافي إسناد الشر من وجه آخر إلى المبدأ الحق، سواء أخذنا بوجهة النظر الفلسفية أو العرفانية، أي سواء قلنا إن الشر هو من متفرعات العلاقة العلية، إذ ليس هناك شيء في المعلول إلا ويوجد قبله في العلة، أو قلنا إن الشر هو من مظاهر بعض أسمائه كالقهر وما شاكله، فما ينسب للشيطان وجنوده مثلاً إنما يعود في الأصل والحقيقة إلى ذات الحق، كالذي يقتضيه منطق السنخية ووحدة الوجود. وفعلاً اعترف فيلسوفنا بهذا الأمر في بعض كلماته، إذ نسب الشرور واختلاف الماهيات إلى الأصل المتمثل في الذات الإلهية أو إلى العلم الذي هو عينها، وكما يقول التفاوت في القوابل والحقائق الإمكانية والماهيات إنما يحصل لها بوجه من نفس ذواتها وبوجه من الفيض الأقدس المسمى بالقضاء الأزلي الذي هو عبارة عن ثبوت الأشياء في علم الله تعالى بالنظام الأليق الأفضل من حيث كونها تابعة لأسماء الحق وصفاته التي هي عين ذاته، ووجود تلك الماهيات في الخارج بإضافة الوجود عليها بحسب أوقاتها المخصوصة واستعداداتها من الحق يسمى عندهم بالفيض المقدس، وهو بعينه القدر الخارجي، إذ التقدير تابع لعلم الله تعالى. وعليه فقد نسب الأفعال التي تعود للشيطان إلى مكيدة إلهية، وأرجع كل ما يتعلق بالقبائح إلى المبدأ الحق، ففي تفسيره لقول الحلاج ما صحت الفتوة إلا لأحمد وإبليس، ذكر قائلاً كأنه قال هذان المظهران كل منهما كامل في بابه متفرد في شأنه، أحدهما مظهر أسماء المحبة والآخر مظهر أسماء القهر، ومن فتح عينيه وشاهد ياء المتكلم في قوله تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين بالعين الأخرى ليعرف أن هاتين النسبتين تتحدان في شيء واحد وهو مجمع الموجودات ومرجع الكل، والجميع مظاهر أسمائه ومجاري صفاته، وحينئذ يعلم سر قوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقوله: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فمن أمره ظاهرا بسجدة آدم في قوله: اسجدوا لآدم، كان قد نهاه في السر عن سجدة غيره، فألهمه وألقنه الحجة بقوله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فافهم يا حبيبي هذه الكلمات، وتنبه لما قيل: إن نور إبليس من نار العزة، لقوله تعالى: خلقتني من نار، ولو أظهر نوره للخلائق لعبدوه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وذكر بعضهم النكتة في أن الخليل لماذا قال لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال: هذا ربي، مما روي عن كعب الأحبار أنه قرأ في التوراة أن أرواح المؤمنين من نور جمال الله، وأن أرواح الكافرين من نور جلال الله، وفي الأدعية النبوية: اللهم إني أعوذ بك منك. وقبل صدر المتألهين ذهب ابن عربي إلى أن كل موجود عند ربه مرضي، سواء كان سعيدا أو شقيا، تبعا لما عليه الأسماء الإلهية، وكل اسم له مربوباته الخاصة، فمن كان مربوبا إلى اسم الهادي فهو مرضي عنده، وإن كان مربوبا إلى اسم المضل فهو مرضي عنده، لكن المربوب إلى الاسم الأول هو غير مرضي عند الاسم الآخر، وكذا فإن المربوب عند الاسم الثاني فإنه غير مرضي عند الاسم الأول، مما يدل على أن المرضاه تعني معنى الإرادة التكوينية، فالجميع بما في ذلك العاصي والمطيع مرضيون عند الحق في جمعه للأسماء وإرادته للكل. مع هذا يظل الإشكال قائما حول الإرادة التشريعية التي يفترض أن تكون على وفق الإرادة الأولى، وإلا فقدت معناها أو أصبحت مجازا لا حقيقة، أي لكان هناك تفكيك يبعث على عدم الاتساق كالذي وقع به القيصري حينما أثبت مرضاة الله للعصيان والكفر من حيث الإرادة التكوينية، لكنه نفاها بحسب ما عليه الإرادة التشريعية استجابة لنص الآية: ولا يرضى لعباده الكفر. وبالتالي جعل القضايا التشريعية لا معنى لها قبال القضايا التكوينية، فليس في الحقيقة شيء سوى المشيئة والإرادة التكوينية المتمثلة بما عليه الأسماء الإلهية ولوازمها من الأعيان الثابتة. وعليه أكد هذا العارف أنه لا مجال لما قد يقال: لما كان هذا فقيرا وذاك غنيا، وهذا عاصيا وذاك مطيعا، مثل ما لا يقال: لما كان هذا إنسانا وذاك كلبا، وكل ذلك رهين العدل والحكمة بفضل ما عليه الأعيان الثابتة، أو أن العدل هو إعطاء كل شيء على ما تقتضيه عينه الثابتة. وشبيه بهذا ما ذكره حيدر الآملي من إسناد العطاء وأحوال الخلائق إلى الحق تعالى، معتبرا ذلك من العدل الذي يعني إعطاء الله كل موجود حقه الذي يستحقه في الأزل من دون زيادة ولا نقصان، وفقا لما تكون عليه الصور العلمية أو الأعيان الثابتة. وأقر أنه بغير ذلك يصدق الظلم الفاحش باعتباره يعني وضع الشيء في غير موضعه، وسبق للفارابي أن أدلى بما يقارب المعنى السابق، فاعتبر العدل هو أن يوفى كل كائن بما مهيأ له من الوجود، حيث جرى العدل بأن يحصل كل ممكن على قسطه من الوجود، وكذا ما ذهب إليه السهروردي من معنى كون الحق قائما بالقسط، أو كما أشار إليه المحقق الدواني من أن هذا العدل يقتضي إيصال كل قابل إلى ما يقبله من الوجود وما يتبعه من الكمالات. هكذا إن أصل اتصاف الأشياء بما هي عليه من خير وشر يستمد وجوده من الحقيقة الإلهية، سواء اعتبرنا ذلك بحسب إفاضة الوجود أو بحسب تبعية الأعيان الثابتة للأسماء والصفات. أما مقاييس الإرادة التشريعية والاعتبارات الدينية وسائر القيم المعيارية فجميعها تعد مجازية دون أن يكون لها حقيقة لدى أصحاب المنظومتين الوجوديتين الفلسفية والعرفانية، وكل شيء عندهم مقدر بقضاء حتمي لا يقبل التغيير والتبديل، فالعدل في الفهم الوجودي هو ما يماثل ضرورة الوجود، والظلم على خلافه يعطي معنى الاستحالة. لذلك صرح الآملي في بعض المناسبات أن هناك استحالة ذاتية لإعطاء الماهيات من الوجود بأكثر أو أقل من قابلياتها. على أن هناك رأيًا ملفقًا في تفسير مصدر وجود الشر بين الروح الوجودية من جهة وبين بعض المظاهر المعيارية من جهة ثانية، فقد اقتضى الكيلاني تلك الفكرة الوجودية التي تقول إن الشرور هي من مقتضيات الذوات الإمكانية، لكنه رد ببعض المظاهر المعيارية على شبهة من قال لما أوجد الله تعالى ذاتًا مقتضية للشر، فاعتبر أن في إيجاد الحوادث لا بد من مادة واستعداد كي لا يكون هناك ترجيح بلا مرجح، وبالتالي فلما استعدت مادة زيد لإفادة الوجود فإما أن يفاض عليه الوجود من المبدأ الفياض أم لا، وفي حالة عدم إفاضة الوجود عليه من المبدأ الحق فإما أن يكون ذلك بسبب النقص والقصور في المبدأ الحق أو بسبب البخل أو لعدم علم الحق بالاستعداد، وكل هذه الافتراضات ممتنعة، وبالتالي وجب إفاضة الوجود لمن استحق الوجود، فالمبدأ الحق فاعل بالوجود الذاتي، والجود هو إفادة ما ينبغي لا لعواض أو غرض، إنما يجب على المبدأ الحق تبعاً لإرادته الكاملة الذاتية إفادة ما ينبغي من الوجود لمن يستحقه، وبما يندفع أصل الشبهة. والحاصل إن الواجب لما علم أن مادة زيد صارت مستعدة للوجود أفاده الوجود بالجود الذاتي، ولما صار موجوداً صار منشئاً للشرور والنقائص، فاستحق بذاته اللوم والعقاب، فيجب أن يعاقبه بمقتضى الجود الذاتي الذي هو إفادة ما ينبغي، ولو لم يعاقبه لكان ظالماً، إذ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهل عدم معاقبة من هو مستحق للعقاب إلا وضعاً له في غير موضعه؟ ويلاحظ أن أغلب ما ذكره الكيلاني غير صحيح للاعتبارات التالية: 1- إن البخل غير وارد فيما لو أراد عدم إيجاد زيد، سواء كان مؤمناً أو كافراً ما دام أنه معدوم. 2- إن الجود الذي ذكره لا يعطي معنىً حقيقياً بحسب الاعتبارات الوجودية، فالجود تابع للعلم، وما هكذا شأنه لا يقال أن فيه جوداً. 3- لو أن الله تعالى لم يوجد زيداً فيما لو علم أنه سيصبح كافراً ومعذباً لكان يمكن أن يقال أنه فعل ذلك بفعل رحمته، كما يمكن أن يقال أن ذلك هو أرجح من حيث الرحمة والجود مقارنة بإيجاده ومن ثم تعذيبه. 4- من الغريب أن يعتبر الكيلاني عقاب زيد هو أمر واجب بدونه يحصل الظلم، إذ لو اعتمدنا على هذه المقاييس المعيارية لكان من العسير أن نفسر لماذا تكون الرحمة والغفران والتجاوز عن العاصي والظالم حسنة ممدوحة، بل وأن نعد ذلك من التقوى، وقد ورد عن الإمام علي أنه فضل العفو عن قاتله من أن يقتل بالمثل. مع هذا فالملاحظ أن النظام الوجودي وإن أمكن أن يفسر تلبسات الممكنات السفلية بحل الكفر والشر والنجاسة وما إليها، لكن ذلك لا ينسجم مع جملة من الحالات التي يشهد عليها كل من الواقع والاعتبارات الدينية، فهذه الحالات لا تتسق مع نظرية التراتب الوجودي تبعاً لمنطق السنخية والإمكان الأشرف، إذ يفترض أن تترتب فيها الوجودات على منوال الأخير فالأخير، وكذا الأطهر فالأطهر، فلو طبقنا قاعدة الإمكان الأشرف على الوجودات المعتبرة شريرة ونجسة لكان يفترض أن يكون موقعها في أواخر السلسلة الوجودية، مع أنها ليست كذلك، فمثلا ينظر إلى الكلب بأنه نجس تبعا للاعتبارات الدينية، مما يلزم أن تكون مراتب الكائنات الأدنى منه أكثر نجاسة، وهو خلاف المفروض، فالنباتات وأغلب الأجسام الطبيعية وغيرها من المراتب التي تقع دون مرتبة الكلب تعد طاهرة لا نجسة. ولو قيل أن الوجود بحسب ذاته طاهر وهو ينطبق على كافة الوجودات، وبالتالي كانت جميع الأشياء طاهرة بهذا الاعتبار، لقلنا أن ذلك لا يمنع من أن تختلف الوجودات في نسبة الطهارة مثلما تختلف في شدة الوجود وضعفه، فالوجود الضعيف يفترض أن يكون قليل الطهارة والعكس بالعكس. وعندما تتحد النجاسة بالماهية لبعض الكائنات فذلك يفترض أن يكون بحسب موقعها من السلسلة الوجودية، ولو أخذنا باعتبار ما يقره صدر المتألهين من الوجود بالمعنى الذاتي حيث تكون الماهية عبارة عن ظل الوجود ومحاكاته كما عرفنا سابقا، فتصبح العلاقة بينهما واضحة التحديد من حيث السنخية على صعيد الصفات، ومنها تلك التي تتعلق بالطهارة والنجاسة، وفي جميع الأحوال إن وصف الكلب مثلا بالنجاسة بخلاف ما دونه من المراتب يعد خرقا للمنظومة الوجودية وأصلها المولد. وعلى نفس هذه الشاكلة من الخرق ما جاء في وصف بعض الفلاسفة لإبليس والشياطين تبعا للاعتبارات الدينية، فبحسب منطق السنخية يفترض أن يحظى الشيطان بنسبة من الشر والقبح أقل من النباتات والحيوانات والأجسام المعدنية والعنصرية مثل الماء والهواء والتراب وغيرها، باعتباره يتمتع بمرتبة وجودية أعلى، وهو على رأي البعض عبارة عن موجود نفساني متولد من طبقة دخانية نارية يغلب عليه الشرارة والإغواء والإضلال، ويتصف باللطافة وسرعة النفوذ. وهو بنظر صدر المتألهين عبارة عن جوهر نفساني فاعل الشر ومبدأ الغلط في الاعتقادات والفسوق والعصيان في الأعمال ومنشأ الوسوسة والمكر والخديعة وإراءة أشياء لا حقيقة لها، وأنه كذلك عبارة عن أصل الضلال والعمى والجهل، لا سيما ذلك المشفوع بالرسوخ. ومن الواضح أن وصف الشيطان بأصل الشر والضلال يكافئ ما توصف به المادة عند الفلاسفة، إذ اعتبروها أصل ذلك الشر لبعدها عن مراتب الكمال في الوجود. وهكذا أصبح لدينا حكمان ملفقان، أحدهما ديني يكون فيه الشيطان من أبرز دواعي الشر وأصوله، وآخر فلسفي يرى مبعث الشر صادراً عن المادة لضعف وعائها الوجودي. مع هذا فإن صدر المتألهين لم ينكر ما للشيطان من دور إيجابي عرضي في الحياة، حيث اعتبر وجوده قياساً بوجود الملائكة كوجود القوة الوهمية بالنسبة إلى القوة العاقلة، فرغم أنها تفضي إلى التضليل لكنها ضرورية لإدراك الجزئيات. وكذا الشيطان رغم ما يسببه من شرور في الحياة فإن له دورا هاما في عمارة الدنيا وصلاحها، ولولا أوهام أتباع الشيطان من المعطلة والمتفلسفة والدهريين لما انبعث أولياء الله وأهل الحكمة والعرفان في تحقيق الحقائق وتعليم العلوم وطلب البراهين لبيان التوحيد. وكذا الحال مع قضايا تهذيب الأخلاق والأحوال والأعمال، إذ يستفيد الإنسان كثيراً من مراقبة الآخرين له في أعماله وإظهارهم عيوبه، كما يتجلى كمال الإنسان حيث تبدو نقائص الآخرين وقبح أعمالهم، لهذا قيل لولا معاوية ما كان علي. لكن في جميع الأحوال إن وصف الشيطان بأصل الشر والقبح هو وصف ملفق مع النصوص الدينية ولا يتناسب مع ما عليه المنظومة الفلسفية وأصلها المولد. وينطبق الحال على النفوس البشرية من حيث أنها مصدر للشر وباعث عليه بما يفوق غيرها مما هو دونها من المراتب كالذي يشهد عليه الواقع، وكذا النصوص الدينية التي تصف أقواما بأنهم كالأنعام أو أضل سبيلا، الأمر الذي لا يتفق مع ما هو مقرر لدى الرؤية الوجودية في تحديدها لرتبة البشر الوجودية وفق منطق السنخية ونظرية الإمكان الأشرف، إذ كلما كانت الوجودات أكثر تجرداً فإنها تكون أشد كمالاً وقرباً من المبدأ الحق كالذي أقر به صدر المتألهين، لكنه بدافع الوحي اعترف بخسة بعض الكائنات وحقارتها عما هو أقل منها تجرداً، ومن ذلك النفوس الإنسانية الشريرة وما شاكلها، فاستناداً إلى بعض النصوص القرآنية اعتبر أن العالم كله في مقام الاستقامة على الصراط والعبودية والخضوع، إلا كل مخلوق له قوة الفكر وتسلط الوهم وإغواء الشيطان، وليس إلا النفوس الإنسانية النطقية من حيث أعيان تلك النفوس، أما أبدانهم وهياكلهم فهي أيضا كسائر العالم في التسبيح والعبودية الذاتية، فأعضاء البدن كلها مسبحة ناطقة. والواقع أن المنظومة الوجودية تواجه إشكالا حتى مع عدم لحاظ ما عليه النصوص الدينية، إذ كيف يمكن تفسير حمل النفوس البشرية لإمكانات الشر القوية بما يفوق غيرها مما هو دونها من المراتب الوجودية؟ التنزل وعلة هبوط النفس. رغم أن تفسير عمليات الصعود كما في النزول تعد من الحتميات المتعلقة بدوران الوجود، إلا إن إضفاء صفة الغاية على هذه العملية لا تفهم إلا بنحو من المجاز للحقيقة، إذ الأصل لما كان محض الكمال والتمام، فكيف نفسر على ذلك علة التنزل والتسافل تبعا للمنطق الغائي؟ وبعبارة أخرى تتوقف سلسلة الصعود على جريان سلسلة النزول، ولولا أن الأولى متوقفة على الأخيرة لكان يمكن تفسير هذه الأخيرة وفقا للمنطق الغائي، إذ الغرض هو الوصول إلى الكمال، لكن المشكلة هي في سلسلة النزول التي لا يبررها المنطق القائي باعتبارها سلسلة قائمة على التسافل لا التصاعد، أي الجريان من الكامل إلى الناقص، وأن كل ما بوسع هذا الأخير هو العودة من جديد إلى الكامل دون أن يضيف إليه شيئاً آخر غير موجود فيه. فمثلاً يمكن أن نتساءل لماذا حدث للنفس أن تنزلت إلى عالم الأبدان المظلمة مع أنها كانت في الأصل ضمن عالم الكمال الجمعي؟ فهذه المسألة هي من المشاكل الهامة التي أرقت عقول الفلاسفة القدماء، فاضطرتهم إلى القول بأن ذلك الهبوط إنما نتج عما تعرضت إليه النفس في عالمها العلوي من ذنب وخطيئة قد اقترفتها، وهو تفسير لم يرضي صدر المتألهين وحق له أن لا يتقبل، إذ كيف يمكن تصور أن تقترف النفس خطيئة وهي في عالم العقل المقدس حيث تكون كينونتها صافية نقية غير محتجبة ولا ممنوعة عن كمالها العقلي بخلاف كينونتها في عالم الطبيعة والحس؟ لذا كان لا بد من تفسير آخر مختلف كالذي يعرضه صدر المتألهين، إذ رأى أن علة النزول لغرض غائي مفاده إتمام ما بقي للنفس من خيرات لا يمكن تحصيلها إلا بالهبوط والحلول في الأبدان، وهذا الهبوط والحلول لا يعني التخلي عن ذلك الكمال والعالم العلوي، وإنما يعبر عن بعض نشأة النفس ومقاماتها ومراتبها، وهو تفسير يتسق واعتبارات الترتيب القائم في سلسلة الوجودات من العلة والمعلول تبعا لمنطق السنخية ونظرية الإمكان الأشرف، لكنه مع ذلك لا يبرر التفسير الغائي، بل يمكن القول إن هذا التفسير لا يتسق مع ما عليه الشكل الحتمي لعلاقة السببية في المراتب الوجودية، حيث أن هذا الشكل ناظر إلى تحديد النتيجة من العالي إلى السافل، بخلاف التفسير الغائي الذي يفعل العكس، وهو أنه يحدد النتيجة من السافل إلى العالي، وبالتالي فإن ما لجأ إليه صدر المتألهين لا يخلو من تناقض، فقد قرر أن العالم العلوي هو سبب هبوط النفس وسقوطها، معللا ذلك لما يعود إلى شؤون فاعلها وجهات علتها وحيثياتها، ولأن النفس ضعيفة فقد تشبثت بأبدان ساكنة في منازل سفلية تبعا لاختلاف الأطوار والنشآت. وكما يقول إن النفوس الإنسانية موجودة قبل الأبدان بحسب كمال علتها وسببها، والسبب الكامل يلزم المسبب معها، فالنفس موجودة مع سببها لأن سببها كامل الذات تام الإفادة، وما هو كذلك لا ينفك عنه مسببه، لكن تصرفها في البدن موقوف على استعداد مخصوص وشروط معينة، ومعلوم أن النفس حادثة عند تمام استعداد البدن وباقية بعد البدن إذا استكملت، وليس ذلك إلا لأن سببها يبقى أبد الدهر. فإذا حصل لك علم يقيني بوجود سببها قبل البدن، وعلمت معنى السببية والمسببية، وأن السبب الذاتي هو تمام المسبب وغايته، حصل لك علم بكونها قبل البدن بحسب كمال وجودها وغنائها، والذي يتوقف على البدن هو بعض نشآتها، ويكون استعداد البدن شرطاً لوجود هذه النشأة الدنيوية والطبيعة الكونية، وهي جهة فقرها وحاجتها وإمكانها ونقصها، لا جهة وجوبها وغناها وتمامها. وواضح أن هذا التفسير متسق ومقبول بقدر ما يعبر عن العلاقة الحتمية بين العلة ومعلولها، لكنه يخفق عندما يراد منه التعبير عن التفسير الغائي، كأن يقال إن علة هبوط النفس إلى العالم السفلي هو لأجل تتميم الخيرات في هذا العالم، أو كما يستشهد صدر المتألهين بكتاب أثولوجيا المنسوب خطأ إلى أرسطو، وهو أن هناك فائدة عظيمة في هبوط النفس إلى عالمنا السفلي، فالنفس لم يضرها هذا الهبوط شيئاً، بل انتفعت به من حيث استفادتها في معرفة الشيء والعلم بطبيعته بعد أن أفرغت عليه قواها وتراءت أعمالها وأفاعيلها الشريفة الساكنة التي كانت فيها وهي في العالم العقلي. فلو أنها لم تظهر أفاعيلها وتفرق قواها وتصيرها واقعة تحت الأبصار لكانت تلك القوى والأفاعيل باطلة، ولكانت النفس تنسى الفضائل والأفعال المحكمة المتقنة عندما تكون خفية لا تظهر، وبالتالي لما عرفت قوة النفس ولا شرفها فالفعل إنما هو إعلان القوة الخفية بظهورها، ولو خفيت قوة النفس ولم تظهر لفسدت وصارت كأنها لم تكن. وكما قلنا إن الإشكال ليس في وجود النشآت والأطوار المختلفة للنفس قبل حلول البدن وبعده، إنما الإشكال في التفسير الغائي الذي يدعي حاجة النفوس للهبوط لكسب الكمال، مع أن العالم السفلي محكوم بالعالم العلوي، وأن النفس في عالمها الكامل ليست في حاجة لأفاعيل النفس في العالم السفلي، مثلما لا حاجة للعلة إلى معلولها، وأن العالي لا يلتفت إلى السافل، وكل ذلك يجعل من النفس وهي في العالم العلوي غنية عما دونها، بخلاف النفس الدنيوية التي أبلغ ما تتطلع إليه من الكمال هو الالتحاق بأصلها الثابت من دون أن تضيف إليه شيئاً أبداً، إذ الفيض والجود والعطاء هو دائماً يسير باتجاه واحد من العالي إلى السافل وليس العكس. وبالتالي ليس هناك ما ينفع النفس العلوية ولا ما يضرها، سواء ظهرت للنفس الدنيوية أفاعيلها أم لم تظهر، بل أن لها أن تفعل شيئاً من ذاتها وهي محكومة بالأولى ومسيرة بها. دعك عن أن الواقع يطلعنا بأن النفس الدنيوية قد تلوثت وحملت معها الكثير من الخطايا التي هي في غنى عنها عند عالم العقل الجمعي. لذا أشكل السهروردي على الفلاسفة عندما عدوا النفس قديمة فآل بها الأمر إلى النزول، معترضاً على ذلك بقوله إنها لو كانت مجردة قديمة كما زعم الفلاسفة، إذن فما الذي ألجأها إلى مفارقة عالم القدس والحياة ومن ثم التعلق بعالم الموت والظلمات؟ ومن ذا الذي قهرها على التعلق بالبدن؟ بل كيف انجذبت من عالم القدس والنور إلى هذا البدن المادي؟ وبالتالي فهو ينتهي إلى القول بحدوث النفس عند تمام استعداد البدن لقبولها، دون أن ينقص شيء من عالم القدس بفيضان النفوس إلى غير نهاية. أخيراً يمكن القول إن مقالة هبوط النفس وحلولها في العالم السفلي لتتميم الخيرات تأذن للاعتقاد بعدم وجود ممانعة في تنزل المبدأ الحق إلى العالم الجسماني كي لا يفوته من الخيرات شيء، مما يفضي إلى وجود حقيقة واحدة سارية في الكل هي ما نطلق عليها الوجود المطلق أو واجب الوجود كالذي تراه الصوفية، خصوصاً أن هذه الطريقة ترى الكمال حاضراً في كل شيء بإطلاق من دون تشتيت ولا تفريق، مما يبرر اعتبار الواجب الحق عين الكل من دون نقص، بما في ذلك ما نتوهمه نقصاً كوجود الأعراض والمواد والأجسام وما شاكلها.